بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله على تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. إلى ما وكم تبقى عيون الهدى حبره، إلى ما وكم تبقى عيون الهدى حمراء لما لقيته من عداها بنو الزهر. وما رقأت منها المدامع مذ بكت دماء أراقتها سيوف العدا هدرا. وقل لبني العباس فيما ملكتم على آل طه في الورى النهي والأمر، أفي نثلة وصى يشهد أنكم عبيدهم والعبد لا يملك الحر، هذا جزاء المصطفى عن رسالته. هذا جزاء المصطفى عن رسالته، مودة قرباه له جعلت أجريا، قضت أهله بالقتل والسم غيلة، قضايا والسم غيلة، ومنهم بأعماق السجون قضوا صبرا. وبين الطريدين وبين الطريدين عن مغانيه مختف، بقي ضيقت أعداؤه سعة غبرايا يا قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بزوراء العراق وسامراء وطوسين، وما أدراك ما طوس، قد حوت أشدهم خطبا وأبعدهم قبرا. يا أيها الأدي، ذكرت هؤلاء العظماء وأشرت إلى قبورهم حيث أنهم شتتوا في الآر، أبعدوا عن دارهم نفوا عن عقر دارهم، بعد هواكم مصائب أعظم من مصائبهم، قال وأعظم خطبي روع القلب ذكره وأسر للأجفان والدمع قد أجرى مصائب في أكناف عرصة كربلاء. لها الدين باكر والسماء منعت قطرا أي مصيبة هذه التي يشير إليها الهدي، المصيبة التي تركت الزهراء الصيح لازم يا ابو السجاد لك نعتني ونقصد، لازم يا ابو السجاد لك نعتني ونقصي ونزور يما مسرحك ساعات والرد ما اقول لك اقعد وين تقدر بعد تقعد وانت بلا راس وبلا شفي انظ الله يا ابني بهذه التضحيه دينك الغالي نلت الشرف والفضل والعز والمعالي ما لي حساب وياك عن سهر الليالي ولا قول مثل من تقول اش كثر لالي منهم بسامر او منهم في خرايسة ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفة واعظم مصيبة مصيبة المذبوح وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان وأعظم علي لون الناعي على أنا دهري رماني بالرزايا بكل غيالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ولا أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لون الناعي على توجهت الزراء الثانية توجهت الصديقة الصغرى زينب الكبرى اذقلها يما يا يما يما أظن تدرين باللي صار يما ولا واحد بقى من الأهل يمي أنا شفت ابنك على الرمضة شفت ابنك على الرمضة يمي 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 بديه يشير لهف علي يا حي وحق اللي عليه الوحي يا حي عيوني ما توجد نزل يا حي على الصاحة متت يحصي إنا لله وإنا إليه راجعون الإمام الصادق ولد في المدينة المنورة سنة 83 للهجرة، في 17 من ربيع الأول، تزامنا مع مولد نبينا الكريم محمد. هو من بين 7 أبناء لإمامنا باقر علوم الأولين والآخرين. الإمام جعفر وعبد الله أمهم أم فروة، فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. إبراهيم وعبيد الله أمهم تسمى أم الحكم، ومات في حياة أبيهم الإمام الصادق، في حياة إمامنا الباقر عفوا. وعلي وزينب وأم سلمة أمهم أم ولد علي، له قبر يزار ومشهد يقصد في مكان يعبر يصفه أهالي إيران بمشهد أردهال بين النراق وكاشان، بين قوم وكاشان. علي ابن محمد الباقر دفن في تلك الأرض. أما الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق أدرك من حياة جده الإمام زين العابدين أكثر من 11 سنة، وعاش مع أبيه الإمام سلام الله عليه 33 سنة. عمر الإمام، مجموع عمر الإمام قيل 67 سنة وقيل 66 سنة. والإمام الصادق سلام الله عليه أدرك من خلال مروره بالحياة، أدرك كلا الحكومتين، الحكومة الأموية والحكومة العباسية، إلا أنه الإمام سلام الله عليه الفترة الزمنية التي عاشها ومنها قضى مسموما على يد المنصور 10 سنين من حكومة بني العباس، 10 سنين. بني العباس أساسا شعارهم يا لثارات الحسين، ولبسوا الثوب الأسود أساسا، هاي العمة السوداء أو هذا الثوب الأسود هذا أساس لبني العباس، لأنهم قاموا بهذا الشعار حتى انضم إليهم الناس. في ذلك الزمن معظم الناس كانوا شيعة لمحمد بن الحنفية ومن أتباع محمد الحنفي، والإمام يريد يرمم الأمور حتى فيهم ذلك الشاعر المعروف الذي يسمى بإسماعيل الحميري، بعدين النبي سمى السيد سيد إسماعيل، لأنه الرواية عن المعصومين أنهم رأوا النبي والإمام علي، وإسماعيل الحميري كان في خدمتهم. هذه الذي رفعت مستوى قصيدة ويحثون الأئمة على حفظها لأم عمرو باللواء مربع، طامسة أعلامها بلقع، إلى أن يصف هو والناس يوم الحشر راياتهم، فمنها هالك أربع، إلى أن يقول وراية يقدمها حيدر ووجهه كالبدر إذ يطلع. هذه قصيدة عصماء، قصيدة جدا عظيمة، هذه رفعت مستوى إسماعيل. إسماعيل كان هم يعتقد بأن محمد لم يمت وهو إمام هذه الأمة، جاب الإمام الصادق لزم من إيده، أوقفه على القبر فصاح بمحمد فقام من داخل القبر مسلما على الإمام وقال له تفضل هذا محمد، كلمه، فكلمه قال له أنا رجال في ذلك العالم، فجاءني الأمر إجلالا لهذه الشخصية الفذة العظيمة، لأن الله تعالى أعطى الأئمة مواريث كل الأنبياء، كل الأنبياء بلا استثناء، إن كان عيسى يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص كذلك الإمام الصادق سلام الله عليه. فعاد إلى مثواه، وحين ذلك كتب سيد إسماعيل تجعفرت بسم الله والله أكبر، إلى هذا سيد إسماعيل، حتى تأثروا منه جماعته لما تشيع، لما أصبح شيعيا مواليا بالإمام الصادق أواخر أيامه، وهو يعالج وقعدوا عند الفريقين اللي من جماعته واللي مجموعة من الشيعة، يقولون فخرجت في، هو جاي يعالج سكرات الموت، خرجت في جسده نقطة سوداء وبدأ الجسد يلتظم بالسواد، حتى بعضهم قال شوف 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 عاقبته، عاف عقيدتنا، عاف كذا، بهذيك ذيك ذاك الموضع خرجت نقطة بيضاء بدأت تزيل السواد حتى صار جسمه كقطعة قمر. فتح عيونه وهو جاي عالج، نظر يمين وشمال، قال كذب الزاعمون أن عليا لا ينجي محبه من هناتي، قد وربي دخلت جنة عدن وعفاني الإله عن سيئاتي، فابشروا اليوم أولياء علي، إلى آخر الأبيات. هذا كان منها النمط. بعد محمد بن الحنفية وبوجود الإمام الصادق بايعوا لولده هاشم، هاشم هم لا عقب له، ما عنده أبناء، بايعوا لأنه ابن محمد بن الحنفية، بايعوا هاشم. قام هشام ودس إليه السم، وقبل وفاته قبل رحيله جمع جماعته، زين أنت هاشم مو الإمام الصادق موجود، ما توصي بالإمام الصادق، ما توصي بالأئمة، توصينا بأبناء العباس؟ قال لهم من بعدي أوصيكم بمشايعة ومتابعة محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. هذا من أبناء العباس ابن عبد المطلب، هنا تتفرع بعد سلالة بني العباس، منهم إبراهيم الإمام الذي قتلوا بنو أمية، ومنهم السفاح هذا الذي قام بثورة، ويأتي بعد ذلك النوب المنصور الدوانيقي الذي هو أقرب الناس، يعني أقرب الناس، أقرب إنسان إلى العباس، إلى عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب، يعني قريب إلى الإمام الصادق وليس بعيدا عن الإمام الصادق. لكن اقرأ في التاريخ، شوف الأحقاد اللي كانت تنطوي في جوانح هذا الإنسان على إمامنا الصادق، بحيث من حقده وعدائه. أساسا التاريخ يقول هم أهل البيت ساهموا في مجيء حكومة بني العباس، يعني مهما كلف الثمن أبناء عمومتك اللي الأقرب فالأقرب يختلف عن الإنسان الأجنبي، يعني لابد أن تكون عنده أريحية، يقدر، يحترم، يجيل، مو بينك بينك وبينه صلة رحم، مو جدك وجد إخوة، مو جد الكل هاشم. وإذا فد يوم من الأيام المنصور هسوى بغداد، والإمام الصادق في المدينة، بعث المنصور خلف رجل يسمى محمد بن الأشعث، قال له بيك شوف لي إنسان محنك، يعني إنسان عنده فن بالرذيلة، عنده فن وهيمنة بالإغراء. قال له نعم. قال له وهو؟ قال له هذا خالي ابن المهاجر يسمونه. فأرسل خلف ابن المهاجر، والتفت إليه المنصور، قال له شوف راح أعطيك مبلغ من المال. هي كانت تتردد ذول الوشاة ينقلون للمنصور بأن الإمام له شيعة في خراسان، وذول يراسلوه ويبعثوا إليه بالرسائل ويبعثوا إليه بالأموال، وذول الطواغيت يخافون لأن وصية الإمام أمير المؤمنين ليلة 21 كونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. وفي الوصايا الواردة لا تترك الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وفي الوصايا الواردة إني ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وهم يعلمون أن ذلك من شعار الإمام، لا بد أن يقف في وجه الطاغية وفي وجه الظالم، فيخاف الظالم دائما على وجل، على خوف، فيسأل منه طبعا الإمام الصادق، منو إجاله، منو اتصل فيه، منين ذول الجماعة الجايي، منين هاي الأموال الذي تفد عليه، من أين كذا. قالوا له عنده شيعة وجيش يتكون من عدد آلاف، مو ألف وألفين في خراسان، ومخلين المنصور خائف من هالجهة هذه. فقال لابن المهاجر، قال له تأخذ هذا المال تبعث به إلى عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط، وسائر السادة الموجودة في المدينة. ذول السادة عندهم أزمة، وحكومة بن العباس ما تراعي شؤونهم وجوع. تتصور أنه هاي النخيلات الذي غرسها النبي بعد ذلك سووا بها المتوكل، كانوا السادة يجيبون من رطبها، لأن النبي غرس هاي فت كم نخلة، ويجيبون السادة الرطب ويبيعوا على الحجاج، يأخذوهم بسعر يعني في سبيل يساعدوهم.
أمر المتوكل بقطع رؤوس تلك النخيلات حتى لا ينتفع أبناء رسول الله منهن. عداء عجيب يعني، عداء عجيب. ذول ابن العباس كما قال القائل: تالله ما فعلت أمية معشار ما فعلت بن العباس. قال لو تأخذ هذا المبلغ للصادق تقول له هاي حقوق شرعية وأريد منك مستمسك، راح يكتب لك مستمسك، جيب لي المستمسك وتعال حتى يكون لي سبيل للوصول للقضاء عليه، أقدر أصل إليه وأقضي عليه. ابن المهاجر زي نفسه بزي الخيار، سوى روحه من دول الناس الأخيار الكذا، وإجا للمدينة. السادة ذولاك مو علماء، ما عندهم دراية، وإجتهم أموال وهم بحاجة أخذوها. هو يقول جيت للإمام الصادق، شفت الإمام، يقول قبل لا أتفوه وأتكلم التفت إليه قال: يا ابن المهاجر، أما تخاف الله رفقا بدماء ذرية رسول الله؟ رفقا. يقول وبدأ يقص علي القصة. يقول بعدين لما رجع إلى بغداد وحدث المنصور بالحديث، يقول له: فوالله يا منصور لو شاء الإمام الصادق عندما حدثني بلقائك وبإتيان المال إلي وبالذهاب إليهم، لو شاء الإمام أن يحصي علينا الأنفاس، كم نفس أنا وياك متنفسين، لو شاء أن يحصي علينا الأنفاس لأحصاها. كل هذه ولم يمتنع المنصور من الإساءة إلى الإمام، ما امتنع. فديوم بعث خلف الإمام، أمر به، بس هو كان رايح للمدينة، كلف واحد من حجابه قال له روح جيب لي الصادق. هذا الحاجب يقول شفت المنصور كان عازما على قتل الإمام، عازم يعني يريد يقتل الإمام اليوم. يقول أدخلوا عليه الإمام وبدأ يكلم الإمام بلحن شديد، ثم وضع يده على قائم سيفه وجذب السيف، وبعد لحظات سكت وأرجع السيف إلى غمده، بالمرة الثانية كذلك، بالمرة الثالثة أرجع السيف إلى غمده، ثم أمر بإخراج الإمام عنه. الربيع يقول سألته قلت له عندما أدخل عليك جعفر كنت عازما على قتله، شنو الذي منعك من قتله؟ قال يا ربيع أحدثك وإن سمعت الحديث من غيرك قتلتك. تفضل. قال لي فوالذي رفع السماء بلا عمد أنا كنت عازما على قتله، أريد قتله، لكن عندما دخل علي وكنت أكلمه وجذبت السيف مثل لي رسول الله وبيده حربه وقد هددني. يقول قلت أنا لعل ذلك من الأوهام، هذا وهم، اسكتت قليل وعدت بالحديث معه ومن ثم جذبت السيف كذلك رأيت رسول الله والحرب بيده. أما في المرة الثالثة يا ربيع رأيت الرسول واقف على رأسي، لو تعرضت إليه لقتلت. يعني الذي خلص الإمام النبي خلص، عاد خلص الإمام من كيد المنصور؟ خلص ما خلص، دس إلى إمامنا السم بالعنب، بالعنب، وضع السم بالعنب ووضعوا له السم، وهذا السم قطع أحشاء الإمام الصادق عليه السلام.
وعاش أياما عليلا يتقلب على فراش الموت يئن من شدة الألم. يئن الإمام يجي يم ابنه الإمام سلام الله عليه عند مجموعة من الأبناء وعلى رأسهم الوصي الذي من بعده هو الإمام موسى عليه السلام. يجي يقعد يم رأس أبوه وينظر إلى حالة والده وإلى كيفية الإمام. فقام الإمام الصادق بوصية أوصى بها أبناء. عاد للإمام وصية طبعا هي مو بس الوصية كانت إلى أبنائه، إنما هذه الوصية يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، الإمام أب للأمة. يا بناي أوصيك يا بناي من رضي بما قسم له استغنى ومن لم يرضى بما قسم الله له اتهم الله في قضاء ومن مد يمينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. يا بني من حفر لأخيه بئرا وقع فيه ومن سل سيف الباغي قتل به. يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. يا بني من جالس السفهاء حقر ومن جالس العلماء وقر ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني كل كتاب الله تاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. يا بني قل الحق لك أو عليك. ثم قال بناي بعدما أودعه مواريث الأنبياء والأوصياء وما أودعوه عند ما ورثه من إمام قبله أودعه إلى ولده موسى وأوصاه أن يدفنه بالبقيع. يقول الإمام وعشنا ليلة الخامس والعشرين من شوال بجوار أبي وقد اجتمعنا حوله وكان رأس الإمام في حجر ولده بيده منديل يمسح العرق عن وجهه. أين المنادي وإمامه ومسمومه ومظلوم وعند احتضار الموت غمض عينه وأسبل يداي ورجلي وفاضت روحه الزكية. أين المنادي وإمامه؟ ورمى الإمام الكاظم العمة من على رأسه مناديا وأبتا ومسموما. يا عين صوي الدمع غدران على البسم قضاي والجسم نحلا، لكن أقول اتخف الأحزان ما بقى مثل جد حسين عريان ولا داست بالخيل عدوى ولا تأسرت منه النسوان. يروي ان الراوي عن امامنا الصادق روايه يقول ذات يوم وقع الحريق في بيته في بيت الامام الصادق، بدا الامام يخمد النار وهو يقول انا ابن ابراهيم الخليل، أنا ابن إسماعيل الذبيح، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتوى. بعد أن جلس جانبا يبكي جعل جلال ابن رسول الله تبكي على أثاث البيت على الفراش الموجود الذي أحرق على الثياب الموجودة. قال لا، عندما تلاهبت النيران عندما علت النيران تلهبا شفت العلويات يلذن بعضها ببعض، ذكرت عماتي يوم عاشورا عندما تقول عمتي زينب وأضرم النار بالخيام وفررنا النساء والأيتام. هذه بقيت في تاريخ الإمام يرددها الإمام متأثرا بها. عظم الله أجوركم مع هذا، والإمام شيعوا بعدما جهزوا ودفنوا وشيعوه الكثير من أودائه وشيعته، لكن العزاء والبكاء على ميت بقي ثلاثة أيام بلياليها، وزينب تنادي عاد يموت يجي دفا دفا يحفر قبر ويفصل قفار، ما شفنا يموت يموت عريان. توجهت إلى جدي يا رسول الله، يا جد حسينكم رضى ويضلوع وشاف الموت روعه بعيد روعه، يصد لعياله ويجرن دموعه يا جد بالخيم شبه والنيران يا جد من الخيم فرت النسوة يا ريت حسين يومك كان لا كان بيه الشمس غابت وظلم الكو يا جد يا جد أجد بالسير ويا الضعن يا جد ترى ابن أمي عاري ولا ثوب يا جد هذا حسينك المذبوح يا جد شلون امشي وعوف ابن كرمي بعض بطيبة مدفون وبعضهم يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف دعوة المضطرين يا الله شافي مرضانا ارحم موتانا سلم ديننا ودنيانا آمنا في أوطاننا اجعل اللهم هذا البلد آمنا يا الله تقبل منا ومن مؤسسي هذا المجلس ترحم اللهم على أمواتهم جميعا إلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.